بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع موضوع حسن الظن وسوء الظن ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب، وما زال الحديث موصولا حول خلق الظن. وذكرنا بأن سوء الظن من أسوأ الأخلاق، لكن سوء الظن في واقع الأمر ينقسم إلى قسمين كما يذكر ذلك أهل العلم، نوع أو قسم محرم وقسم جائز. القسم المحرم هو مثلا سوء الظن بالله عز وجل، كما بين جل وعلا ذلك في كتابه، قال جل وعلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وهو من أعظم الذنوب والعياذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم: أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. ويقول بعض العلماء: سوء الظن هو عدم الثقة بمن هو لها أهل، فإن كان بالخالق كان شكا يؤول إلى ضلال. ولذلك من أقبح الظن سوء الظن بالله عز وجل. أما الظن الجائز والقسم الثاني، فهو مثلا سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بالفسق والمعصية مثلا، أو المجاهرة بذلك، كأن يكون رجل متهتك مثلا من أهل الشر والعرامة ومن أهل الفسق والفساد، فهذا إساءة الظن فيه مطلب. لماذا؟ لأن إحسان ظن به قد يقود إلى مفاسد عريضة ومفاسد كبيرة، فلا يؤمن على عرض ولا على مال ولا على شيء من الأشياء المهمة. طبعا بعض العلماء يقولون هناك سوء ظن مستحب، وهو ما كان بين الإنسان وعدوه، ويقول بعض العلماء: كمن بينه وبينه عداوة أو شحناء أو دين في دين أو دنيا يخاف على نفسه مكروه، فحينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره لئلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه. ولذلك الظن إخواني وأخواتي من حيث الإساءة ليس بدرجة واحدة، فهناك الظن المحرم مثل ظن السوء بالله عز وجل، وهناك سوء الظن المشروع، وهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا وإما أن يكون مستحبا. أسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسر عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة خلف الإمام في الركعات الجهرية والسرية، هل هذا جائز؟
الحمد لله. أما في الجهرية فهي محل خلاف عند أهل العلم، وأما في السرية فلا يجوز له أن يترك قراءة الفاتحة وهو على خطر في صلاته، ولذلك يجب عليه أن يتنبه لهذا الأمر. وبالنسبة للصلاة الجهلية العلماء اختلفوا في هذا اختلاف قوي، ولذلك نجد قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية بعدما ينتهي الإمام من القراءة من قراءة الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب. ومن أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقرأ، وذلك استدلالا بالنصوص العامة، وهي قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأ فأنصت. أما الصلاة السرية فالسؤال للمأموم ماذا يفعل في صمت الإمام، والصلاة ليس فيها صمت، إنما يستمع المأموم إلى قراءة الإمام في الجهرية على قول من يرى وجوب الاستماع، فلذلك يجب عليه أن يقرأ في الصلاة السرية قراءة الفاتحة ولا يتخلى عنها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا دخلت المسجد ويقول صليت ركعتين ويقول بقي وقت لإقامة الصلاة، يقول هل الأفضل هنا قراءة القرآن أم الدعاء أم أصلي يقول السنة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد وصلى ركعتين كفته، وإذا كانت الصلاة يعني يتقدمها سنة راتبة كصلاة الظهر مثلا، يصلي 4 ركعات الظهر، ويكفيه عن الركعتين الأوليين الصلاة الأولى، هذه تكفيه، يعني يكون قد صلى ركعتين، وهي تكون أيضا تحية المسجد. أما ما يفعله بعد ذلك فهذا من أفضل الأوقات، ولذلك تستجاب فيه الدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. كذلك يشرع له أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا وعظيما، وأن يقرأ القرآن، وينوع بين هذه العبادات.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييكم شيخ. عندي سؤال والله أسألك عن الزكاة.
نعم.
أحب نسأل الشيخ، الحين عندي صديق يقول لي: أنا من أسبوع رحت عند الدولة العربية والله وفقني، تزوجت يعني عندهم زواج، وفقني وافقوا وعطوني بنتهم وكل شيء. الحين يقول يعني شفت حالتهم مثلا صعبة شوي، بيتهم الله يسلمكم الله يعزكم الحمامات الهاله، لا يعني كل حالة حالة، يعني تبي تنظيم تبي تعديل. لو أنا هاي أنا عطيتهم يعني حس مبلغ عشان يزنوا صيانة لبيتهم، كتبت من الزكاة، لأن يعني كذا رمضان وزع زكاة، عطيت مبلغ يعتبر من الزكاة بعطيهم من الحين، يعني هل يجوز يعني يستوي هالشيء
إن شاء الله؟ يعني أعلم المبلغ. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيفال شيخ، سؤال محمد يقول إنه شخص تزوج يقول من امرأة، ويقول وجدت أن أهل هذه الزوجة حالتهم يقول المادية صعبة، فيقول إذا أعطيتهم مبلغ يقول زكاتي في رمضان، إذا قدمت الزكاة من الآن أعطيتهم مبلغ بنية الزكاة حتى يقول يعني يعملوا صيانة لمنزلهم، هل هذا جائز؟
الحمد لله، جواب نعم يجوز، إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين فإنه يعطيهم من الزكاة، بشرط أن لا يحسب هذا من المهر مثلا، أو أن لا تكون النية التقرب إليهم مثلا، أو غير ذلك من الإرادات الدنيوية أو من الأشياء التي يطلب بها الإنسان الدنيا. هذه الزكاة لا يحابي فيها ولا يجامل فيها، وإنما يعطيهم الزكاة لكونهم فقراء أو مساكين.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟
الحمد لله، هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة، جاء في الصحيحين وفي غيرهما، والمعنى أن الله جل وعلا كلف أناسا برعاية آخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل هذا حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بيّن وفصل وأوضح وأفصح عن هؤلاء الرعاة، فقال الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، بمعنى أن الرجل مسؤول عن زوجته وعن أولاده، سيسأله الله عز وجل عن زوجته وعن أولاده وعن بيته. ثم قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ولذلك المرأة سيسأله الله عز وجل يوم القيامة عن بيتها، ماذا عملت، هل أدت الحقوق والواجبات التي فرضها الله عليها أم أنها أخلت بالحقوق والواجبات. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخادم في البيت أنه أيضا مسؤول عن مال سيده، عن مال صاحب البيت سيسأله الله، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف، تفضل.
بارك الله فيك الشيخ. شخص كانت فاتته لنا ركعة واحدة، فعند فيوم الإمام سلم تسليمه وعده وقام، ما انتظر تسليمه الثانية، هل فعله صحيح أم ماذا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني الشيخ.
نعم
الشيخ، بعض المصلين قبل ما الإمام في آخر آية مثلا الإمام بيختم فيها الركعة، عنده يعني يوم بيختم الركعة بعض المصلين ينزل يده قبل ما الإمام يقول الله أكبر، فينزل يده يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو يوسف، تسمع إن شاء الله الرد. جيب الشيخ سؤال أبو يوسف، يقول شخص يقول فاتته ركعة، ويقول عندما سلم الإمام التسليمة الأولى يقول لم ينتظر التسليمة الثانية، سلم وقام مباشرة ليقضي هذه الركعة.
الحمد لله، بالنسبة لما قام به المسبوق من هذا التصرف، هذا يختلف باختلاف حكم التسليمة الثانية، فمن ذهب إلى أن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة مع التسليمة الأولى، وهذا مذهب معروف، قالوا بأن الصلاة انقلبت إلى نفل، الصلاة هذه انقلبت إلى نفل. لماذا؟ لأنه فارق الإمام قبل أن ينتهي من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمه التكبير وتحليله التسليم. أما من ذهب إلى أن التسليم الثانية واجبة أو سنة، فقالوا صحت صلاته في مثل هذه الحال. عموما لا نستطيع إبطال صلاته، أو لا نستطيع القول بأن صلاته قد انقلبت إلى نفل، لكن علينا أن نذكره وأن نبين له بأنه لا يعود لمثل هذا أبدا، ولا يفعل مثل هذا التصرف، خاصة وأن الانتظار لا يستغرق إلا ثواني، لا نقول دقائق، ثواني يسيرة، فلماذا هذه العجلة ولماذا هذا الإسراع؟ ينتظر حتى يسلم الإمام التسليم الثانية في الظرف ثانية، ثانيتين، ثلاثة، خمس ثواني مثلا انزدنا، ويقوم بعد ذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض من المأمومين يقول عندما الإمام يقرأ آخر آية وقبل أن يركع الإمام قبل أن يكبر للركوع يقول ينزل يديه، هل في هذا شيء؟
الحمد لله، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة أو إلى منطقة ما بين الصدر والبطن، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنزال اليدين قبل انتهاء الإمام من السورة هذا عبث، نوع من العبث، ولذلك يعني ما الداعي لإنزال اليدين؟ ينزل الإنسان يديه بعدما ينتهي الإمام، بعد قول الإمام الله أكبر للركوع، أما أن ينزلها والإمام ما زال يقرأ أو في آخر القراءة، لا، هذا نوع من العبث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من عبد الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66 8888 يقول وكان فضل الشيخ أجبنا عن هذا السؤال لكن كانه لم يسمع الإجابة. يقول شخص لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة خلف الإمام، يقول سواء كان في الركعات الجهرية والسرية هل تصح صلاته؟
الحمد لله نبهنا على هذا وذكرنا بأن الصلاة الجهرية محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك العلماء منهم من ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب، ومن أهل العلم ذهب إلى الاستدلال بعمومات النصوص الآمرة باستماع المأموم إلى الإمام، منها قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ فأنصت، قالوا تقوم قراءة الإمام تنوب قراءة الإمام عن قراءة المأموم. أما الصلاة السرية فالأمر فيها شديد، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية. وقد ذكرت ونبهت إلى أن المأموم ماذا يفعل في الصلاة السرية، وما الفائدة من صمته مثلا، ما الفائدة من صمته وهو يصلي خلف إمام والإمام يقرأ سرا، ولذلك هذا تساهل وتفريط يخشى على صلاة الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أدعو على شخص ظلمني وأكل حقي، يقول هو الآن يعني مات أفضى إلى ما قدم، هل لي أن أدعو عليه بعد موته؟
الحمد لله الآن الرجل في دار الجزاء، يعني دعوت أو لم تدعو فهو الآن في تحت الحساب، فالله جل وعلا يحاسبه، ولذلك أنصحك بعدم الدعاء عليه، لأن الله تعالى حكم عدل، فإذا لقي الله ظالما سيجازيه الله، وأخشى عليك أن تتجاوز في الدعاء وربما أنت تخفف عليه العذاب يوم القيامة إذا زدت في الدعاء، ولذلك أترك الدعاء واهتم بنفسك، والله عز وجل هو الذي يقتص لك منه إن كان فعلا ما ذكرت بأنه ظلم، لكن لو كان في الدنيا لا حرج أنك تدعو عليه بقدر وليس بتجاوز. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنه دائما يقول يكون مريض يشفى ويبرى من مرض يصاب بمرض آخر، يقول ما النصيحة؟
الحمد لله، أولا المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، ولذلك المؤمن يتقلب ما بين السراء والضراء وما بين الأمن والخوف وما بين الصحة والمرض، وبالنسبة لهذه الابتلاءات هذه علامة على محبة الله، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يبتلى المرء على قدر دينه يعني إيمانه، فإذا كان الإنسان يبتلى بمثل هذه الأمراض فهذه كفارات له ورفع الدرجات، لذلك أهل العافية يتمنون لو كانوا من أهل البلاء في الدنيا لما يرون ما عليه أهل الابتلاء من أنهم يبعثون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، لكن هذا ما يمنع الإنسان أن يستعمل الوسائل الشرعية والطبيعية في التداوي، ومنها وأعظمها ومن أعظمها الرقية الشرعية، وكذلك زيارة الطبيب للتأكد من يعني سلامة الأعضاء، وهذا الحمد لله أمر مشروع، لكن عليه أن يتيقن بأن الله تعالى إنما أراد له خيرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات.
الله يحييك ويحيي الدكتور الشيخ عزيز، الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيك. الشيخ عزيز، هل يعني مثلا الزلازل علامة من علامات يوم القيامة أو تخويف من الله سبحانه وتعالى لعباده؟ نريد توضيح الله يحفظك في هذا السؤال. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك بهزات.
حياك الله الشيخ. الله يبارك.
مرحبا. حياك الله. الشيخ سؤال بهزاع يقول: الزلازل وكثرتها هل هي علامة من علامات يوم القيامة أو أنها تخويف من الله عز وجل؟
الحمد لله، لا شك أولا بأنها تخويف، فهذه الزلازل هي تخويف، لكنها من علامات الساعة. الجواب نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وجاء هذا من أوجه متعددة وبروايات متنوعة، ومن جملتها هذا الحديث أنه تكثر الزلازل، ويعني بمعنى أنها تكون سلسلة زلازل متصلة تكثر من الكثرة. أما وجود الزلازل بشكل يعني متباعد، هذا ليس من علامات الساعة، لأنه حصلت الزلازل قديما، وأما كثرتها بحيث أنها تكون متصلة مترابطة فهذا من علامات الساعة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: إذا يقول كنت أريد أن أعمل أو أشتري غرض، أو يقول مقبل على الزواج أو غيره، يقول أردت أن أصلي صلاة الاستخارة، متى تكون صلاة الاستخارة؟ يقول قبل الزواج يقول أو قبل العقد أو بعده.
الحمد لله، لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر. فأنت الآن تريد أن تخطب، يعني استعديت للذهاب للخطبة، تبدأ بالاستخارة، تصلي ركعتين ثم تدعو وتذهب. هذه طريقة الاستخارة الصحيحة. أما إذا كان الشخص مثلا ذهب فخطب ثم يستخير، لا، لأن لابد أن تتقدم الاستخارة الخطبة، يعني الاستخارة تتقدم الخطبة، لأنه هذا مشروع الزواج الذي أراده وسعى إليه. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يذهب فيخطب ثم يستخير، لا، إنما الاستخارة تكون قبل الخطبة. هذا كمثال من الأمثلة في استعمال الاستخارة.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أنا أقول آتي بالأذكار والتسبيح بعد الصلاة والاستغفار وغيرها، يقول من الأذكار، لكن يقول من غير تحريك الشفتين وحرك اللسان فقط.
الحمد لله، يعني كيف يحرك اللسان والشفتان منطبقتان؟
لسانه شفته في الشيخ مغلقة، مغلق ويحرك لسانه.
وهل يستطيع؟ ها، ممكن نجربها الآن. أنا ما أدري، لعله يقول أحرك شفتي ولا أنطق بلساني، ممكن، لأن من الصعب جدا أن الإنسان يطبق شفتيه ويحرك لسانه، ولذلك الأمر فيه صعوبة، فلعله قصد قلب السؤال، فهو يحرك شفتيه من دون نطق اللسان. عموما يعني اللسان دائما متصل بالشفتين، فلذلك الأصل أن الإنسان يحرك لسانه. وأما الصوت، إظهار الصوت فلا يلزم في القول الراجح، القول الراجح، وبعض العلماء قالوا يلزم يلزم أن يظهر مع حركة اللسان الصوت، والراجح الأول.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فنصيخ: قرأت يقول الفاتحة، ذكرت فضل الشيخ في الجهرية، يقول متى أقرأ الفاتحة إذا كان الإمام لا يدع وقت ومجال لقراءة الفاتحة؟
الحمد لله، على قول من يرى وجوب قراءة الفاتحة فيقول تقرأها بعد انتهاء الإمام، حتى ولو كان يقرأ ما تيسر من القرآن، هذا على قول من يرى الوجوب، فلذلك تقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: أختي هاجرة لنا وقربها يجلب لنا المشاكل، وزوجها سيء ويعينها على القطيعة، وهي هاجرة لأمي، هل نأثم إذا هجرناها؟
الحمد لله، إذا رأيتم بأن الهجر يؤدبها لتترك عقوق والدتها ولتقطع الأذية عن إخوانها، فنعم، نعم، يجوز الهجر هذا لمصلحة. أما إذا رأيتم بأن الهجر هذا لا يعني يؤدي إلى مصلحة فتركها يعني من دون هجر مع التواصل معها في المناسبات مثلا وأداء الحق العام وتنبيهها وأيضا وعظها وتذكيرها هذا هو الواجب عليكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
إذا كان مثل لي فلوس على ناس قرض
نعم.
أنا وغير مثلنا فهل أزكيه ولا يعني قرض من القرض وترجع إياه؟
نعم
ترجع
إن شاء الله
لكن هذا عليها كاملة.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله جزاك الله خير تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب فضل الشيخ يقول أنه أعطى شخص قرض فيقول هل أزكي هذا القرض أم لا؟
الحمد لله إذا كان القرض مضمون الرجوع فنعم، وأما إذا كان غير مضمون الرجوع أو كان عند مفلس أو مماطل فلا تزكيه إلا عند قبضه، فإذا قبضته زكيته عن سنة واحدة فالراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول إذا كان المسجد فيه يقول أشجار هل يجوز أن نأخذ منها ثمر هذا الشجر يقول نخل أو غيره؟
الحمد لله الأصل الجواز نعم، إلا إذا أوقف على مثلا جهة، فإذا أوقف هذا النخل على جهة كإمام المسجد مؤذن المسجد أو على جهة من الجهات فلا يجوز الاعتداء على شرط الواقف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول 5 سنوات لم أخرج زكاة مالي يقول لا أعلم هل قد بلغ النصاب قبل ذلك وكم يقول سنة بلغ النصاب فيقول كيف أزكي هذه السنوات السابقة؟
الحمد لله الزكاة لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بالنسيان، ولذلك يجب عليك أن تحسب هذه السنوات وأن تنظر في يعني أموالك وأن تحسب الزكاة حسابا دقيقا، وإذا عمي عليك الأمر وخفي عليك فتذهب فتجتهد وتحتاط لنفسك في إخراج الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسل نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ أنه يتقدم للإمامة في مكان العمل، فيقول فضل الشيخ أنه من يصلي خلفه قد يكون يقول هناك من أقرأ منه أو أعلم منه، فيقول هل يجوز لي أن أتقدم دائما؟
الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا أنت تقول بأن هناك من هو أقرأ منك للقرآن فتقدمه ولا تتقدم ولا تتقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب ذلك وجعل أحق شخص بالإمامة هو الأقرأ، فتنتبه لهذا بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي في المنزل يقول مكيف اخترب، ويقول فضيلة الشيخ أن هذا الشخص الذي أصلحه طلب مبلغ بعد إصلاحه مبلغ كبير، فيقول فضيلة الشيخ لم نتفق على المبلغ ثم خرج يقول لم يأخذ شيء، فيقول فضيلة الشيخ الآن ماذا أفعل معه؟
الحمد لله هذه مسألة خصومة، فإما أن يعني يطلب التقاضي مثلا أو تحكمون شخصا من طلبة العلم من لديه يعني اطلاع على مثل هذه القضايا ومعرفة وكيفية يعني الحكم في هذه القضية إذا كنتم لا تريدون الذهاب إلى المحكمة، وكونه يذهب ويترك حقه هذا لا يسوغ له أنه يضغط على صاحب المكيف ليبتزه أو ليأخذ منه مبلغا زائدا، وإنما يشرح الأمر ويبين ما له وما عليه، ولذلك أنا أنصحك أخي الفاضل بيعني طلبه وإدخال شخص من أهل العلم والخبرة أيضا، لا يكفي فقط من أهل العلم خبرة يعني بمثل هذه القضايا ليحكم بينكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل هناك كتاب تنصحني به في الفقه أكرره وأستفيد منه؟
الحمد لله الكتب كثيرة حقيقة، لكن هناك كتاب يعني يصلح لكل شخص وهو الفقه الميسر. الفقه الميسر هذا قام عليه مجموعة من العلماء الأجلة، ومسائله يعني مسائله تربط بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، وهو من هذا الفقه الميسر، صدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، فممكن تستفيد من هذا الكتاب. بارك الله فيك،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.